بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فبعد أن ذكر الله المثل المضروب لأهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان في الحياة الدنيا، ذكر تثبيت الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة وإضلاله للظالمين الكافرين، إذ أن جزاء الآخرة مرتب على عمل الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والقول الثابت هو قول الشهادتين المثمر العمل بما دلت عليه من طاعة الله ورسوله في الحياة الدنيا، فيثبتون على دينهم في حياتهم الدنيا، ويعافيهم الله عز وجل من فتن الشبهات أو الشهوات أو كثير من ذلك، كل على حسب إيمانه وثباته. وفي الآخرة، أي ويثبتهم في الآخرة، بدءا بفتنة القبر، وهي السؤال عن الدين قبل ذلك، عن الله وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله فيجيب بالجواب الصحيح الصادق الثابت، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث البراء وغيره. وهكذا يثبتهم الله، أي المؤمنين، يوم القيامة بأن يكونوا من أهل جنته. قال: ويضل الله الظالمين بالكفر والنفاق، فيجانبون كلمة التوحيد والإخلاص وقرينتها، وإن نطق المنافق بالشهادتين لا يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، فينشغلون في حياتهم بالفساد والإفساد، بالكفر وما دونه، ويصيرون تائهين عن الصراط المستقيم، محاربين له ولأهله. قال: ويفعل الله، وأيضا لا يثبتون في حياتهم البرزخية حين السؤال عن الدين والرب والنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهم: ها لا أدري. وأيضا لا يثبتون يوم القيامة، بل تزل أقدامهم ويكونون من أهل النار والعياذ بالله، ويلقون فيها. قال: ويفعل الله ما يشاء، من هداية من شاء الله هدايته بفضله وتوفيقه، وإضلال من شاء الله إضلاله بعدله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واللفظ لمسلم. والحديث عند أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بذلكم السياق الطويل المشهور، أن المؤمن يسأل عن هذه الأسئلة فيوفق للجواب الصواب، وأما الفاجر ويدخل في ذلك الكافر والمنافق فلا يوفق للجواب الصواب، فيقول: ها لا أدري. وجاء أيضا عن غير جابر، لأن الميت إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه أو لا يسمع قرآن عالم، فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يثبت والكافر لا يثبت. وقوله هنا في حديث البراء: نزلت في عذاب القبر، إذ أن فتنة القبر من أدلة عذاب القبر، والإنسان يسأل عن هذه الأسئلة ويبقى خائفا فزعا أن يوفق أو لا، يثبت أو لا، وإلا ففتنة القبر السؤال وعذاب القبر ما يترتب على ذلك السؤال في حال مجانبة الصواب، فيصير القبر على صاحبه حفرة حفر النار، وفي حال قول الصواب وتثبيت الله للمقبور يصير روضة من رياض الجنة. ومن أدلة ذلك حديث البراء مشهور. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم الله للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. فنعيم القبر لمن له أهل من المؤمنين المثبتين، وعذابه لمن له أهل. وأدلة إثبات نعيم القبر وعذابه بلغت حد التواتر من القرآن ومن السنة إلى هنا. لا بأس أن نسأل عن بعض ما أخذنا في الدرس السابق، وكان حول قول الله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فما هي الكلمة الطيبة وما هي الشجرة الطيبة؟ كلمة الإخلاص لا إله إلا الله كشجرة طيبة، وهي النخلة على قول الأكثر. والنخلة هذه كلها فوائد، قلت في الدرس السابق كثيرة المنافع، بل كلها منافع النخلة، بل كلها منافع، أكلها وهو ثمرها وهو أعظمها نفعا، وسعفها وجذوعها تجعل منه الأواني من الخشب والأبواب ويسقف بها، كلها النخلة منافع، لا تغادر منها شيئا، تجعل الحصر من سعفها والحبال. قال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تؤتي أكلها، ما هو أكلها؟ ثمرها، ثمر الرطب قبل ذلك، وهذا من أعظم الطعام والفواكه التمر والرطب. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي في السنة مرة أو مرتين، ولكن ثمرها مستمر بإذن ربها مشيئة ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي فيتعظون ويؤمنون ويزداد إيمانهم لمن كان مؤمنا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فما هي الكلمة الخبيثة عندك أخنا ثابت؟ كلمة الكفر والشرك. والشجرة الخبيثة شجرة الحنظل على قول الأكثر، خبيثة ورقها وثمرها. ومثل الله عز وجل المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة كما في حديث أبي موسى، قال: لا ريح لها وطعمها مر، هذا يدل على خبثها. قال: اجتثت من فوق الأرض. ما معنى اجتثت من فوق الأرض يا أخانا عند الصغار؟ ما معنى اجتثت يا بني؟ أنت يا بني أنت فاعل. ماذا قال؟ اجتثت من فوق الأرض. ها؟ ماذا قال؟ قلعت جثتها، اجتثت أي قلعت جثتها، واستؤصلت من فوق الأرض، ما لها من قرار. هذا من أسباب اجتثاثها أنه ليس لها قرار، ليس لها أصل ثابت، ليس لها عروق ممتدة في الأرض كالنخلة، ما لها من قرار. وهكذا الكافر والفاجر ليس له ما يصح به عمله وما يصعد إلى الله من عمله لخبثه وعدم وجود الإيمان وقراره فيه. نسأل الله العافية. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.